الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام النور الأول والصفي الأصفى محمد، وعلى آله در الأصفياء. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. انتهينا بقى من المسألة إلى المسألة العاشرة. إذا علم بالآية وصلى ثم بعد خروج الوقت أو بعد زمان الاتصال بالآية تبين له فساد صلاته، وجب القضاء والإعادة، هذا خب واضح باعتبار أنه العلم متحقق، وقد نصت الروايات والأدلة على لزوم القضاء مع العلم. المسألة 11، إذا حصلت الآية في وقت الفريضة اليومية فمع سعة وقتها، يعني سعة وقت الآية، فهو مخير، العبارة ضعنا كذا أو تخير، فهو مخير بين تقديم أيهما شاء، وهذا على مقطع قاعدة في باب التزاحم بين الموسعين حسب القاعدة، حسب النصوص الخاصة سنأتي، حسب القاعدة التزاحم بين الموسعين يتخير فيه المكلف، وإن كان الأحوط تقديم اليومية مع أنه موسعين. وفعلا كلمات الفقهاء المتقدمين، الطبقات المتقدمة لديهم اختلاف، منهم من ذهب إلى تقديم الصلاة اليومية مطلقا، ومنهم من ذهب إلى تقديم صلاة الكسوف. طبعا هذا التقديم ليس شرط وضعي، هذا التقديم تكليفي، هذا التقديم ليس شرط وضعي، تقديم تكليفي. الأولوية في باب التزاحم تكليفية وليست وضعية. الأولوية، لذلك هذه التقديم ولزومه وفلان هذا تكليفي وليس وضعي، فلا يخل بالصحة، بخلاف لزوم تقديم الظهر على العصر وضعي، لزوم تقديم المغرب على العشاء وضعي، وإن كان هذا الوضعي ليس شرط بقول مطلق، وإنما هو شرط عند الالتفات. شوف حتى الوضعي ليه، حتى الوضع له أقسام وأنماط، وضعي تقديم وضعي ولكن شرط ذكري عند العام، أما عند النسيان الجهل كذا فلان يغفر. لاحظ طبيعة الشروط أو التقديم تختلف، تكليفي وضعي كذا فلان، أنماط وأقسام. وإن كان الأحوط تقديم اليومين. نعم. وجماعة لا قالوا بتقديم الكسوف مطلقا، وجماعة قالوا بالتقديم، وإنما هذه أولويات ندبية وليست أولويات أو نها. جماعة ذهبوا إلى أن هذه الأولوية أولوية تكليفية ندبية وليست أولوية تكليفية إلزامية. لاحظ كيف المحتملات المتعددة موجودة في البين. صلاة، صلاة الطواف، طواف العمرة أو طواف الحج، صلاة الطواف بعد الطواف قبل السعي، هذه باع قبل السعي قبلية تكليفية أو قبلية وضعية؟ الآن الموجودين يبنون على أنها قبلية وضعية، بينما مشهور القدماء وهو الصحيح يرونها قبلية تكليفية. فلا تخل بصحة ماذا؟ السعي. بل القدماء كما هو الصحيح يذهبون، شوف هاي قضية التقديم وكذا، أو يجب إنسان أن يدقق في حقيقة دل جعل الشرعي، تكليفي وضعي، تكليفي إلزامي ندبي، فلان فلان. ولما جرى القدماء يذهبون إلى أن صلاة الطواف تقديمها على السعي وقبل السعي وبعدية لصيقة بالطواف هذه كلها تكليفية وليست وضعية. وأزيد من ذلك يقولون، وهو الصحيح، يقولون بأن صلاة الطواف، يعني نتابع نحن القدماء على ذلك، يقولون صلاة الطواف أصلا بالدقة خارجة عن ماهية العمرة وعن ماهية الحج. أو شنو إذا؟ إنما هي حكم، إنما هي حكم مسبب، مسبب خارجي، خارج عن ماهية العمرة والحج. ماهية الحج والعمرة تسبب هذا المسبب، بس هو بالدقة هذا المسبب خارج بالدقة، نظير تروك الإحرام. تروك الإحرام بالدقة ليست هي داخل ماهية العمرة والحج، يسببها الإحرام. الإحرام داخل كشرط، كشرط في ماهية العمرة والحج. أما نفس التروك، هاي الحرمات، حرمة الطيب، حرمة النظر للمرأة، حرمة التضليل، حرمة الفلان، حرمة الفلان، هذه الحرمات أحكام خارجية مسببة تابعة لماهية العمرة والحج. دراسة التحليل مهم. أعمال منى، أعمال منى يوم الحادي عشر والثاني عشر أيام التشريق، مبيت واجب ولا مو واجب؟ واجب من مبيت ليلتين أو ثلاث. رمي الجمرات الثلاث يوم الحادي عشر يوم الثاني عشر واجب، لكن عند المشهور حتى عند المتأخرين، عند تقريبا قاطبة الفقهاء إلا من شذ، أن هذه الواجبات أعمال منا ليست جزء ماهية الحاج. أو شنو إذا؟ فيها قضاء وفيها كفارة وفيها إيه فيها وما فيها، هذه واجبات تلحق الحاج مثل تعقيبات واجبة، بس بالدقة أصلا مو داخلة في ماهية الحج أبدا، مو مداخلة في ماهية الحج، وإنما هي واجبات تعقيبية وفيها كفارة وفيها كذا وفيها طلبة ومسألة جاية بعد لازم تعيد وليكن. هذا غير أعمال يوم العيد، ها، غير أعمال من يوم العيد. أعمال من يوم العيد داخلة في ماهية الحج، إنما أعمال منى يوم الحادي عشر والثاني عشر، أعمال مكة، أعمال مكة الطوافين والسعي، أعمال سواء أتيت بها يوم العيد أو أتيت بها، أتيت بها متى؟ أيام التشريق، أو أتيت بها متى؟ إلى نهاية الحج. هذه جزء ماهية الحج، هي جزء ماهية الحج. أما أعمال من يوم الحادي عشر والثاني عشر ليس جزء ماهية الحج. إذن لا دليل على أن وجوب ما أو أمر ما بشيء برفق ما هي معينة أن هذا الأمر جزء تلك الماهية، وضعي، جزء يعني وضعي، جزء يعني وضعي، شرط يعني وضعي. أما إذا يصير تكليفي مستقل يصير لا أجنبي. المهم هذه أمور لابد وحيث يثبت منها دائما في كل الماهيات، في باب العبادات، باب المعاملات، باب الإيقاعات. لا يغرنك كون الشيء إلزامي، وليكن إلزامي وضعي لو إلزامي تكليفي فقط، قد يكون وليكن إلزامي لكن ليس وضعي، ما يخل بكذا بصحة الشيء. وإن كان الظهور الأولي في تعداد المركبات أنها في بيان الإلزام الوضعي، هذا كله صحيح، بس قد تأتي شواهد تدلك على أنه إلزام تكليفي وليس إلزام وضعي. المهم، وإن كان الأحوط تقديم اليومية وإن ضاق وقت أحداهما دون الأخرى قدمها. وإن ضاق شق ثاني، وإن ضاق وقت إحداهما قدمها دون الأخرى، واضح بعد هذا على مقتضى قواعد باب التزاحم. وإن ضاق وقتهما معا قدم اليومية. لماذا؟ لأن المقصود من الصلاة عمود الدين وكذا كذا، الأصل فيه المراد الصلاة اليومية، الفريضة اليومية. إن قبلت قبل ما سواها كذا، لا يزال العبد على صلة من رب ما صلى، كل 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 مراد الصلاة اليومية. لا، الصلاة اليومية طبيعة الصلاة طبعا لها هالخاصية بمعنى، بس بالذات الصلاة اليومية بشكل مشدد مؤكد. جيد، هذا بحسب القاعدة، بحسب النصوص الخاصة. شلون النصوص الخاصة؟ منها ما أمر بتقديم الفريضة، أبواب صلاة الكسوف الباب الخامس، صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: سألت عن صلاة الكسوف في وقت الفريضة فقال ابدأ. ما فرض الراوي لا ضيق الآيات ولا ضيق الفريضة. شوفوا العبارة في المتن، في متن السؤال، قال: سألته عن صلاة الكسوف في وقت الفريضة فقال ابدأ بالفريضة. إذن أمر عليه السلام بالفريضة. هني بعضهم من الفقهاء القدماء بنوا على أنه أمر إلزامي تكليفي، فقيل له في وقت صلاة الليل فقال صلي صلاة الكسوف قبل صلاة الليل. هذا لسان. لسان آخر في نفس الباب، باب الخامس من أبواب صلاة الكسوف، أمر بتقديم صلاة الآيات إلا أن تضيق الفريضة. عكس هذا، كما صحح بريد ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام قال: إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات فصلها. أمر بنفس صلاة الآيات ما لم تتخوف أن يذهب وقت الفريضة، يعني إلا أن يضيق وقت الفريضة. بالعكس، إذن في التوسط، في توسعة الوقتين ابدأ بصلاة الكسوف. فإن تخوفت فابدأ بالفريضة واقطع ما كنت فيه من صلاة الكسوف، فإذا فرغت من الفريضة فارجع إلى حيث كنت قطعت واحتسب بما مضى. نعم. أيضا صحيح أبي أيوب إبراهيم بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألت عن صلاة الكسوف قبل أن تغيب الشمس ونخشى فوت الفريضة، هني الضيق فقط، قال: اقطعوها، إن اقطعوا صلاة الآيات وصلوا الفريضة وعودوا إلى صلاتكم. ففيها تقديم الفريضة. لسان آخر من الروايات دال على التخير، يعني وجواز كل منهما، وإن رجح مراعاة فضيلة الوقت للفريضة، كصحيح آخر لمحمد بن مسلم، هذا الصحيح أيضا في الباب الخامس، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك. ربما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب قبل العشاء الآخرة. هنا المراد من الكسوف يعني الخسوف طبعا، لأن الخسوف قد يطلق عليه كسوف، وظاهر الكسوف أيضا قد يطلق عليه خسوف. خسفت الشمس يقال، وكسف القمر هم يقال، وإن كان نعم. فإن صلينا الكسوف خشينا أن تفوتنا الفريضة. بعض الأعلام قال هذه الرواية واردة في كسوف الشمس قبل الغروب، لا داعي لهذا، لأن كلمة كسوف للشمس لا داعي، لكن الكسوف يستعمل في القمر أيضا. هنا صريح كلام الراوي: ابتلينا بالكسوف بعد المغرب. على كل، فقال: إذا خشيت ذلك، فإن صلينا الكسوف خشينا أن تفوتنا الفريضة، لأنه قال شلون تفوت الفريضة المغرب إلى نصف الليل، فحمل الرواية على كسوف قبل غروب الشمس، هذا ما لا وجه، لا داء موجب له. لماذا لا نقول تفوتنا الفريضة، يعني تفوت وقت فضيلة الفريضة؟ لاحظوا هذا الاختلاف في تفسير الرواية سيؤثر في مسائل آتية أخرى عديدة. هل هذه الرواية متعينة في المغرب أو المراد بها صلاة العصر؟ أعيد قراءة الرواية، سنستفيد منها فيما بعد. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك، ربما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب قبل العشاء الآخرة. طبعا تأويله مو ممتنع هذا القائل من العلماء، المغرب قد يطلق على ماذا؟ توسعا، على ماذا؟ على نزول الشمس عند الغروب، يقال غربت الشمس. غربت مو انه صارت راحت تحت الافق، غربت يعني نعم في طريقها الى الغور، اي في طريقها الى الافول، يقال غروب، وقت الغروب. فمو ممتنع تأويل هذا واحد من العلماء: ربما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب، يعني بعد أخذ الشمس في الغروب، لا لأنها غربت. قبل العشاء الآخرة، العشاء الآخرة قد تطلق أيضا على المغرب عشي، توسعا هذه الاستعمالات موجودة، وإن كان على اتحاد مع ذلك خلاف الظاهر، يعني خلاف المنسبق. فإن صلينا الكسوف خشينا أن تفوت الفريضة، فقال إذا خشيت ذلك فاقطع صلاتك واقضي فريضتك ثم عد فيها. أما إذا حملناها على المغرب، يعني فضيلة وقت المغرب، يعني فضيلة وقت المغرب مقدمة على صلاة الآيات، فإذا قلت فإذا كان الكسوف آخر الليل فصلينا صلاة الكسوف فاتتنا صلاة الليل فبأيتهما نبدأ؟ فقال صل صلاة الكسوف واقض صلاة الليل اللي هي صلاة مستحبة نافلة الليل حين تصبح. هذه الرواية في الباب الخامس كما مر. على كل، كيف دي الدلائل دي الصحيحة تدل على التخيير؟ تدل على التخيير باعتبار أن هاي الرواية في الجواب، هكذا قال عليه السلام إذا خشيت ذلك فاقطع صلاتك واقضي فريضتك. فاقطع صلاتك يعني صلاة الآيات، واقضي فريضتك يعني فرض أنه سائغ له أن يأتي بصلاة الآيات قبل ضيق وقت الفريضة، يعني مع سعة الفريضة وسعة الآيات فرض أنه قد اشتغل بصلاة الآيات فجائز له. هذه بيان الرواية لتقديم الآيات. زين، بيان الرواية لتقديم الفريضة وين؟ تتمة الرواية. نفس فرض الرواية فاقطع، والمفروض أنها فضيلة المغرب كما مر، ليس ماذا؟ ليس أصل أداء المغرب. فالرواية إذن دالة على كل من الأمرين، دالة على المقطع، نفس الرواية دال على مشروعية تقديم الآيات على وعدم الحرج في ذلك تكليفا، وعدم الحرج في ذلك تكليفا فضلا عن وضعا، في تقديم الآيات على الفريضة، وأنه يمكنه أن يقطع حتى الآيات ويراعي فضيلة الفريضة. فكيف إذا كان لم يشتغل بالآيات يقدم الفريضة أيضا، ومع ذلك هي دلت على مشروعية تقديم الآيات. إن خشيت، إذا خشيت ذلك فاقطع صلاتك. فإذا نفس هذا المقطع دال على المطلبين، دال على ماذا؟ دال على مطلب مشروعية تقديم الآيات ومشروعية تقديم الفريضة، وأن تقديم الفريضة أرجح كما تتبين. إذا من هذه الرواية الواحدة يستشف ويستدل على مشروعية كلا الأمرين مع أرجحية وليس إلزام، أرجحية الفريضة، تقديم الفريضة. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. طبعا الشق الثالث وإن ضاق وقتهما معا قدم اليومية، واضح لأنه اليومية هي العمدة في الصلاة، في أقيم الصلاة بالحاضر اليومية. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا، زي اليومية، كأنما اليومية هي كل الصلاة. وأقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، كأنما كل الصلاة عمدتها هي اليومية، البقية شرعت تبع اليومية. المسألة الثانية عشر، لو شرع في اليومية، في الصلاة اليومية. ثم ظهر له ضيق وقت صلاة الآيات، قطعها، قطع اليومية مع سعة وقتها. سعة وقت اليومية إذا كانت هي اليومية موسعة، والآيات التي تذكرها ضيقة، يقطعها، يقطع اليومية. واشتغل بصلاة الآيات، كان مع القاعدة. هنا ليس كلام في أصل جواز القطع، أي نعم اقطع. الكلام هاي الصلاة اليومية المقطوعة، الصلاة اليومية المقطوعة قطعها وذهب لصلاة الآيات أداها، بعد ما يؤدي صلاة الآيات، بعد ما يصلي صلاة الآيات، هل له أن يتمم، يعود يتمم، لأنه يستأنف، يتمم صلاة اليومية أو لا؟ فرض المساء صار واضح. صلاة اليومية موسعة، قطعها لضيق وقت صلاة الآيات، فصلى صلاة الآيات، هل يحق له أن يعود ويتمم صلاة اليومية؟ لأن العكس منصوص الآن بيتعرض للماتن. العكس ماذا؟ إذا كان مشتغلا بصلاة الآيات وكانت صلاة الآيات موسعة أو مضيقة، موسعة أو مضيقة، إذا كان مشتغلا بصلاة الآيات وكانت صلاة الآيات موسعة ومضيقة، فضاقت صلاة اليومية، يقطع صلاة الآيات ويذهب إلى ماذا؟ يقطع صلاة الآيات ويذهب إلى اليومية، يقطع صلاة الآيات ويذهب إلى اليومية، يقطع صلاة الآيات ويذهب إلى اليومية، أدى اليومية، يعود ويتمم، يعود ويتمم الآيات. هذه منصوصة. قطع صلاة الآيات وتتميمها منصوص، بعبارة فقهية أخرى يعبرون عنها الفقهاء، إقحام اليومية في الآيات منصوص. أقحمتين شنو؟ خليت صلاة الآيات شطر منها قدام، شطر منها ماذا؟ خلف، وأدخلت في وسطها ماذا؟ الصلاة اليومية، يعني منصوص على الصحة. في خلاف بس سنذكر المشهور الصحة. عمدا هاي الصلاة اليومية، صلاة الآيات كان مشتغل بها، سواء كان وقتها ضيق أو وقتها موسع، صلاة الآيات يعني الآية وقتها مضيق أو موسع، إذا ضاق اليومية، ضيق اليومية مقدم، يقطع الآيات ويصلي اليومية، بعد ما يتم اليومية يعود ويتمم الآيات. من حيث قطع بعد هذا الشرع، هو كيف يتصرف؟ ضعيفة؟ الموالاة ركن لو شنو؟ اي فالموالاة ركن او غير ركن؟ بارك الله فيك. اذا مو ركن يمكن، وحتى الركن ان شاء الله بعض الحين ما يرفع اليد عن الركن، يمكن. اذا هذه يعبر عن بحث اقحام وصلاة في صلاة. اي نعم، فالدليل دل على جواز اقحام اليومية في الآيات. الأحكام اليومية في الآيات، يعني قطع الآيات، قطع الآيات وأداء اليومية ثم المعاودة. العكس كيف؟ إقحام الآيات في اليومية. القطع يصير لمن؟ لليومية. القاطع هو الآيات وتمم اليومية، هذا مو منصوص. هل يصح له؟ دعونا نقرأ المتن الآن. المتن ما يقبل هذا، يقبل إقحام اليومية في الآيات ولا يقبل إقحام الآيات في اليومية. لو شرع في اليومية ظهر، حتى الموجودين المعاصرين الآن هكذا، لو شرع في اليومية، في صلاة اليومية، ثم ظهر له ضيق وقت الآية قطعها، قطع اليومية مع سعة وقتها، واشتغل بصلاة الآيات، زين بعدين ماذا يصنع؟ ما سكت يزدي، قطع اليومية لأن الآيات ضاق وقتها، قطع اليومية بس ما قال اليومية بعدين تبطل ظهرك الأمنه، يعني يشطب عليها. لم يقل بالمعاودة وتداركها. نعم. واشتغل بصلاة الآيات، ولو اشتغل بصلاة الآية أو الآيات فظهر له في الأثناء ضيق وقت الإجزاء لليومية قطعها صلاة الآيات، واشتغل بها باليومية وأتمها، ثم عاد إلى صلاة الآية من محل القاطع إذا لم يقع منه مناف غير الفصل المزبور. إن قبل في القبل لم يقبل، بل الأقوى، أقوى هذا الشق ثالث، بل الأقوى جواز قطع صلاة الآيات، هو نفس الشق الثاني قطع صلاة الآيات، والاشتغال يعني باليومية إذا ضاق وقت فضيلة اليومية. الشق الثالث عين الشق الثاني، يختلف فيه إن هناك ضيق وقت الأداء، هذا ضيق وقت الفضيلة. بل الأقوى جواز قطع صلاة الآية والاشتغال باليومية إذا ضاق وقت فضيلة اليومية، فضلا عن الأداء، الأداء اللي هو الثاني الأجزاء، يعني الأداء اللي هو الشق الثاني، مر هذا الشق الثالث، ثم العود إلى صلاة الآية من محل القطع وإتمامها. لكن الأحوط خلافه، يعني أحوط استحبابي في الشق الثالث. إذن اليزدي هنا قبل إقحام اليومية في الآيات، اليومية في الآيات بلا أن تبطل الآية، بلا أن تبطل الآية. أما هو لم يقبل إقحام الآية في اليومية، لم يقبل الإقحام، هو قال قطع أقطع، شو ما قبل الإقحام، قطع بس ما قال لك تصح، اقطعها بدون أن تصح. أقحم الآية صلاة الآيات في الصلاة اليومية لكن لا تصح الصلاة اليومية، تفكك الآيات يصح، تفكك صلاة الآيات سبرينج، شايفين سبرينج يسمونه فنار، ها اي مثل اللاستيك، صلاة الآيات يصير تفكك فيها، اما الصلاة اليومية ما يصير تفكك فيها. هذا بحث كلي ندخل فيه، وهو أصل إقحام صلاة في صلاة يصح أو ما يصح، على قاعدة، على القاعدة يصح لو ما يصح، يصح مطلقا اضطرارا عذرا، ما يصح لا شنو. وبالتالي في نفس المقام بحث كلي، ولو الأعلام جملة منهم أخروا هذا البحث إلى بحث الخلل، لكن هنا باعتبار أدلة خاصة بالمسألة ومنها ينطلق إلى عموم هذا البحث، فارتئينا الأولى أن نخوض فيه مفصلا هنا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله.